أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في نهاية البحث السابق إلى الوعد بالتعرض لكلام أفاده الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف، يصلح ردا على ما أفيد من قبل المحقق النائيني الذي تمسك بإطلاق أدلة الأحكام بدعوى أن المقيد اللبي هو ذو مراتب وقد تقيد. الدليل ببعضها، وهو الذي نجزم بخروجه عن محل الابتلاء، ولم يتقيد ببعضها وهو الذي نجزم بدخوله في محل الابتلاء، ونشك في تقيده ببعضها، وكلما شك في التقييد من هذا القبيل كان الإطلاق جاريا، وكان في بينه وبين المحقق العراقي مشكلة في هذا الأمر. تعرضنا لما أفاده العراقي وأجبنا عليه. أما ما أفاده الشهيد الصدق في المقام وتفرد به من بين المحققين فهو دعوى وجود نكتة في المقام. هذه النكتة يمكن أن يصار على ضوئها ثلاثة وجوه تقتضي المنع من الإطلاق الذي زعمه المحقق النائيني، وهو قد صرح بأن الوجوه الثلاثة ترجع إلى نكتة واحدة، خلاصتها أنه مهما كان القيد بوجوده الاعتقادي لدى المولى، يعني كان المولى يعتقد وجوده دخيلا في الحكم، يمكن التمسك بالعام والإطلاق، وتكون نسبة المولى إلى هذا القيد مختلفة عن نسبة العبد إليه، ويكون إحرازه على عاتق المولى لا على عاتق العبد. وكلما كانت نسبة المولى ونسبة العبد إلى القيد واحدة لا خصوصية للمولى فيه، فلا يمكن التمسك بالإطلاق، بل لا بد من إحراز وجود القيد من قبل العبد. هذه المقولة بدها شوية توضيح. القيود الملحوظة من المولى عند جعله للحكم لا يكون هنالك جعل للحكم إلا إذا أحرز المولى قيود حكمه، حتى لو كان المولى مولا عقلائيا، بل الكلام عادة عن المولى العقلائي وأخطأ في التشخيص، اعتقد أن العنوان الفلاني فيه الملاك الكذائي فحكم على طبقه، وأنا العبد لا أعتقد وجود الملاك الكذائي فيه في العنوان الكلي، مع ذلك أنت عبد ما لك شغل. ما يرتبط بالحكم وجعل الحكم المحكم هو اعتقاد المولى، طبق الواقع أو لم يطبق الواقع. فإذا المولى أحرز وأمرك، حتى لو أحرزت العكس جنابك،
لا عذر لك في تخلفك عن حكم مولاك بحجة أنك أحرزت العكس. على مستوى الشبهة الحكمية عم نحكي، انتبهوا. أما إذا كان القيد بوجوده الواقعي هو المطلوب للمولى، وكان المولى والعابد دورهما فيه الكشف عن الوجود الواقعي فقط لا أكثر ولا أقل، فحكم المولى ينادي بأعلى صوته أنه يدور مدار تواجد القيد واقعا، وهذا هو الذي يريده المولى. فهنا تنعكس الصورة. لو اعتقد المولى نتيجة شهادة شاهدين عنده أن الملاك الكذائي موجود، فطلب منك الإقدام على الشيء بحجة وجود الملاك، وأنت تعلم وجدانا بعدم وجوده، فلا عذر لك في الإقدام عليه فيما لو كان مبغوض المولى بدل أن يكون مطلوبه. باعتبار أن الدخيل في حكم المولى هنا ليس هو وجود القيد اعتقادا بل وجود القيد خارجا، فإذا المولى شهد له شاهدان أن فلانان عدوك فأمرك بقتله بحجة التشخيص، وأنت تعلم وجدانا أنه ابنه، أو وليه، فقتلته، فاكتشف بعد ذلك أنه ابنه أو وليه وليس عدوه، ففي مثل هذه الحالة ليس فقط لا يمتدحك على الامتثال بل من حقه عقلا أن يعاقبك لأنك قتلت ابنه وأنت تعلم أنه ابنه. ليش؟ لأن الدخيل في أمر المولى هنا حيثية واقعية، يتساوى العبد والمولى في الكشف عن الحقيقة الواقعية، فقد يخطئ المولى وقد يصيب العبد إذا كان المولى عقلائي طبعا، مش خصوص مولانا الذي لا يخطئ حتى في هذا المستوى. ولا إشكال ولا ريب أن الحيثيات الدخيلة في الحكم على مستوى العناوين العامة هي شأن المولى، والحيثيات الدخيلة في الحكم على مستوى الموضوع الخارجي هي شأن العبد، حتى لو تصدى المولى لإحرازها لا يتصدى هنا بالدقة من موقع المولوية. إلا إذا أعمل مولويته على مستوى تشخيص الموضوع، كنت شاكا فقال لا أقبل لك الشك، خذ بما يخبرك به العدل الواحد أو العدلان. فيكون كشف ناقص متمم ولو على مستوى السلوك العملي. جيد، هذا هو مفاد النكتة التي أفادها الشهيد الصدر. يقول على أساس هذه النكتة أنا أقول في المقام، سواء عبرتم بأن الشبهة شبهة مصداقية كما هو الصحيح عندي، يقول مش مفهومية بالنسبة لمحل الابتلاء، أم سلمنا وتنزلنا وقلنا هي شبهة مفهومية. العبرة مش بالتسمية إن شبهة مفهومية أو شبهة مصداقية، العبرة بهذا الميزان وقيد الدخول في محل الابتلاء والخروج عن محل الابتلاء يرجع إلى قيدين يتساوى فيه المولى والعبد. هنا فحيث يتساوى فيه المولى والعبد فلا بد من إحراز موضوع الحكم المطلق حتى يكون مطلق، ويتوقف ذلك على إحرازه من قبل العبد، ولا يكفي إحرازه من قبل المولى حتى يقال إن أمر المولى به إثباتان يكشف عن كونه مرادا له ثبوتا ولو بدلالة إطلاقية. نفس الأمر مثل ما كنا نعبر بالأمس هو تعبير الشيخ النائيني بالأساس. طيب تعال معي إلى الوجوه. يقول الشهيد الصرف الوجه الأول، يقول الخارج عن العمومات والأدلة للمحرمات والواجبات ليس هو مفهوم الخروج عن محل الابتلاء بهذا العنوان، إذ لا يوجد لدينا مخصص لفظي من هذا القبيل، وهذا واضح بديهي ما عندنا كلام فيه، وإنما المخصص المفترض الذي يخصص الخطابات بقيد الدخول في محل الابتلاء هو حكم العقل بقبح التكليف في موارد الخروج عن محل الابتلاء، وهذا يعني أن الخارج بالتخصيص هو عنوان ما يقبح التكليف به. ومن المعلوم أن الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء سوف تكون شبهة مصداقية لعنوان القبيح. كيف يعني؟ شبهة المفهومية لعنوان الخروج عن محل الابتلاء رح تكون شبهة مصداقية للقبيح، إذ مفهوم القبيح واضح عندنا، أنا واضح وأنتوا واضح عنكم إنه الخارج عن محل الابتلاء يقبح توجيه الخطاب به لأنه لغو، لأنه مستهجن عقلائيا وعرفا، مش هيك؟ هالنقطة هذه البعيدة عنا، لأنا كنت سميها شبهة بين الشبهتين بالأمس، البعيدة عنا 10 كيلومترات أشك أنها خارجة عن محل ابتلاء أو ليست خارجة، فأشك أنها مصداق لقبح توجيه الخطاب أم ليست مصداقا لقبح توجيه الخطاب. فيكون المقام من مقامات الشبهة المصداقية للقبيح، للعنوان القبيح، باعتبار أن الخروج عن محل الابتلاء بعنوانه مش هو الميزان، الميزان ما يستقبح العرف والعقلاء أو العقل توجيه الخطاب به من المولى إلى العبد. هل مصداق هذا قطعا يستقبح العرف؟ هل مصداق هذا قطعا لا يستقبح العرف؟ المصداق اللي بالنص أشك أنه يستقبح العرف أو لا يستقبح العرف، فهو شبهة مصداقية لعنوان القبيح. لما كان شبهة مصداقية لعنوان القبيح يكون التمسك به تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية لمخصص الدليل. ولا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. هذا ما أفاده الشهيد الصادق في
في هذا الوجه الأول. أول شيء بده يجي بذهن وأذهانكم، شو الربط بين هذا الوجه وبين النكتة اللي قالها قبل قليل؟
سماها النكتة الكلية اللي يستخرج منها الوجوه الثلاثة.
تشخيص موضوع القبيح على عاتق من؟ الموضوع الخارجي على عاتق المكلف، يعني يتساوى فيه المولى والعبد، هذا اللي سماه يعني على عاتق المكلف يصير تشخيصه بالحقيقة. يعني إذا المولى أخطأ بالتشخيص كمان خطأ ومش حج عليه، لأن العبرة بالحيثية الواقعية. هذا هو الرابط بين هذا الواجب وبين الحيثية اللي ذكرها قبل قليل. بد شيء من التأمل بتتضح، بديش طول أكثر من هيك وأطنب. هذا المعنى يا إخوان، والكلام انتبهوا مش على مسلك الشهيد الصادق ولا على مسلكنا، الكلام على مسلك القوم، وهو يصرح الشهيد الصادق في تقريره أنه يتكلم على مسلك القوم. شو يعني؟ كأنه الشهيد الصدر قال التالي يا إخوان الآن بكلامه، كأن الشهيد الصدر قال التالي، أرجوكم انتبهوا، إنه القيد مش هو عنوان الخروج عن محل الابتلاء، بل القيد هو عنوان القبيح، والمصداق المشكوك أنه مصداق للقبيح، شبهة مصداقية لعنوان القبيح. إذا كان كذلك فيكون التمسك بالعام في مورد الشاك تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. جيد جيد جيد. إذا جينا للقوم يا إخوان، أو قبل ما يجي للقوم بدنا نسأل سؤال للشهيد الصدر. نحن نوافقك 100% إنه عنوان أو مفهوم الخروج عن محل الابتلاء بمفهومه وعنوانه ليس قيدا، لم يذكر لا في آية ولا في رواية، وإذا كان قيد إنما يكون قيد للاستقباح، عنوان ما يقبح التكليف به هو القيد. بدنا نسأل الشهيد الصدر، مفهوم ما يقبح التكليف به اللي مصداق هذه النقطة كيف صار قيدا؟ أو بعبارة أخرى، هل القيد مفهوم القبيح الذي تشكل هذه النقطة المشكوكة شبهة مصداقية له؟ إذ لا نعرف أن العرف يستقبح هنا أو لا يستقبح، العقل يستقبح أو لا يستقبح. هذا المفهوم هل هو القيد أم واقع ما يستقبح عقلا أو عرفا هو القيد؟ من جديد نسأل الشهيد الصادق، ما الدليل على أن هذا المفهوم قيد؟ أنت جعلت هذا المفهوم قيد وقلت النقطة المشكوكة شبه مصداقية له، ما الدليل على أن هذا المفهوم؟ الجواب أن الصحيح خصوصا على مبنى القول أن واقع القبيح
هو القيد، مصداق القبيح، خلينا نعبر، هو القيد للحكم، ولا يوجد ثمة مفهوم هو قيد في المقام. إذا جئنا لهذا المصداق، هون بيجي الإشكال الثاني والسؤال الثاني، هل واقع القبيح هو القيد أم القبيح المحرز عرفا هو القيد؟ سؤال. المقام من مقامات الأحكام العقلية، أم أن المقام من مقامات ما يحرز العرف قبحه، ما يحرز العرف لغويته، ما يحرز العرف استهجانه؟ لا إشكال ولا ريب في أنه لا يوجد قبح واقعي، كل التكاليف يحسن من المولى توجيهها إلى العبد إلا ما كان عاجزا عنه تكوينا، أو كان عاجزا عنه عادة. أما الأول فللامتناع عقلا، وأما الثاني فللاستهجان عرفا. مش هيك قالوا؟ لأن شأنية الحكم أن يبعث ويرسل، بده يكون له فائدة الحكم ليصدق المولى، وهذا الذي هو ممتنع في العادة لا تبتلى به. حتى يكون القيد قيدا لابد أن يكون محرزا عرفا. السؤال، وهذا تكرار لكلام سابق أنا قلته، السؤال هون بيجي، النقطة المشكوكة، هل تحرز جنابك التقييد بها؟ لا يمكن أن أحرز التقييد بها إلا إذا أحرزت أنها ممتنعة في العادة. ما لم أحرز أنها ممتنعة في العادة فأقصى ما في البيت أني أشك بالتقييد بها، والحكم له شأنية الإطلاق، ما لم يثبت مقيده. بعبارة أوضح، ما لم يثبت الموضوع لا يحكم العقل بالقبح للاستهجان العرفي، قبح توجيه الخطاب. والخلاصة شو رح تصير؟ الخلاصة ليس ثمة مفهوم في المقام، العبرة بواقع الاستقباح. واقع الاستقباح ما لم يتحقق موضوعه لا يتحقق، واقع الاستهجان ما لم يتحقق موضوعه لا يتحقق. فإذا شككت، شككت في أصل التقييد، وهذا هو حق مراد المحقق النائين لما قال ذي المراتب. فلا ينفع التحوير والتحويل الذي جرى على يد الشهيد الصدر رضوان الله عليه مما سموه شبهة مفهومية إلى ما أسماه هو شبهة مصداقية. والخلاصة، ليس ثمة مفهوم ينطبق على الأماكن، بل ثمة قيد يرتبط بالمكلف، وهو أن المكلف العرفي إذا كان يعتقد، المكلف العرفي، أن هذا يستقبح توجيه الخطاب به صار قيدا، ما لم يعتقده لم يصر قيدا. مورد التردد يمنع من الحكم بالقبح، فيمنع من تحقق القيد. نقطة أول السطر، والمقتضي للإطلاق موجود. هذا إذا ما قلنا نظرية كلما شككنا، كلما شككنا في مرتبة من المراتب نحن شككنا في أنها قيد. صار القيد حصص خارجية يا حسين، معش عنوان. شو هو القيد اللبة؟ عنوانه مفهومه ما إله معنى، ما إله معنى إني حاكم على أساسه خارج. لا لا أبدا أبدا، فيش مفهوم هون. ما يقبح توجيه الخطاب به هو الذي قيد به.
بس إطلاقات الأحكام.
إيه؟
مثلا صلي.
إيه؟
مقيد بكل خطاب، كل إطلاقات الأحكام في.
بعدم الشمول لما يقبح الخطاب به.
ممتاز. فلما أنا شككت بتحقق أصل القيد، فصار شبه مصداقية تمسك بالعموم.
فيش مفهوم شيخنا هون. ما يقبح المخاطب به هو الذي قيد به، ما لم يقبح لم يقيد به. ما نشك بالاستقباح نشك في التقييد به أساسا. فيش مفهوم عم يتوسط لنحكي بمصاديقه. القيد دغري عم ينصب على نفس المصاديق، عواقع ما يقبح مش بتوسط عنوان. تمام جيد. إذا كان الأمر كذلك فهذا كله ما إلوش معنى بسير، وهذا حقيقة مراد المحقق النائيني لما فرق بين عنوان الفاسق وعنوان ذي المراتب بمعزل عن العبير. طبعا هم ذكر الشيء للصدق وجه الثاني ووجه الثالث. أنا برتي بعد ما وضحت النكتي وضحت الوجه الأول مع جوابه، إنه الوجهين الثاني والثالث بعد ما تعرض لهم بالدرس إن شاء الله الشيخ بيكتبهم بالكتاب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.